أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 45، ما زلنا في الغسل. إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك، جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزيه ذلك. نرجع إلى المسألة السابقة. نعم، من غسل الاستحاضة، من غسلت الاستحاضة الكثيرة يؤتى بالوضوء قبل الغسل. الأحوط استحبابا أن يؤتى بالوضوء قبل الغسل، هذا في الاستحاضة الكثيرة. أما في الاستحاضة المتوسطة اللي مر سابقا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فإنه لا بد معه من الوضوء لكن بعد الغسل. هذا أرجاع الضمائر، ويذكر المسألة بعد ذلك في الاستحاضة الكثيرة، لأن غسل الاستحاضة الكثيرة ما يحتاج أن تضم الوضوء معها أو معه. فاحتياط استحبابي أن تأتي بالوضوء قبل غسل الاستحاضة الكثيرة. نأتي إلى مسألتنا. إذا كان على المكلف عدة أغسال، غسل جنابة، غسل جمعة، غسل حيض، نشوف أنه هناك مستحبات، غسل الجنابة الواجب، غسل الجمعة المستحب، يمكن له أن ينوي غسلا واحدا بقصد الجميع، أغتسل قربة لله عن غسل الجنابة والجمعة والحيض، طبعا بالنسبة للمرأة، فيمكن أن ينوي بنية واحدة بغسل واحد أن يغتسل عن عدة أغسال ويجزيه ذلك، أيضا يكون يكفي ذلك، كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزي عن غيره. نقول فقط أنه نوى غسل الجنابة في يوم الجمعة فيجزي عن الباقي، يعني بشكل أوتوماتيكي يجزي عن بقية الأغسال. وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده. إذا ناوي أنه يغتسل غسل الجمعة، نسأل أنه اغتسل غسل الجمعة، هل بشكل أوتوماتيكي أيضا يشمل باقي الأغسال؟ يقول لا، فقط يجزي عما قصده. وفي إجزائه عن غيره يوجد كلام، يوجد بحث، ما هو الصحيح؟ والصحيح هو الإجزاء. إذن إذا نوى أن يغتسل غسل الجنابة فيجزي عن باقي الأغسال، إذا قصد غير غسل الجنابة فيه كلام، فيه خلاف بين الفقهاء، ولكن الصحيح ورأي السيد هنا أنه يجزي عن الباقي. هذا رأيه، فقهاء الآخرين قد يكونون مخالفين لرأي السيد. نعم، في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال. تقول أنه نوى غسل ولكن لم ينوي غسل الجمعة، فهذا ما يكفي، أنه يكون يجزي عن غسل الجمعة، لابد أن يقصد غسل الجمعة ولو إجمالا، يعني موجود مع الصورة الذهنية اللي عنده حينما دخل إلى الحمام، كان في قصده أن يغتسل أيضا غسل الجمعة بشكل إجمالي مو بشكل تفصيلي، إجمال في مقابل التفصيل، موجود معه في ذهنه أن يغتسل غسل الجمعة. فإذا كان قاصدا ولو إجمالا، أنه إذا كان قاصدا، نعم، إذا لم يقصده حتى أنه كان ناوي أن يغتسل مع الباقي وينوي غسل الجمعة فيكفي، إذا لم يكن ينويه لا يكفي، لا يغني عن غسل الجمعة. ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة مكانية أو زمانية. بعض الأغسال المستحبة تكون للزمان في يوم الجمعة، بعضها مكانية لمن يريد أن يحرم، لمن يريد أن يدخل مكة، أكو أشياء أماكن للأماكن يستحب الغسل قبل الزيارة، قبل أن يذهب للزيارة يغتسل مثلا، فهناك بعض الأغسال المستحبة مكانية أو زمانية كذلك الواجبة أو لغاية أخرى. ثم إنما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى، يعني هدف آخر من وراء الغسل لأي غاية من الغايات، ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله الذي يستحب الغسل له، هذا بين شرطتين، بسبب ارتكاب بعض الأفعال مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال. عندنا أسباب معينة للغسل يعني يعبر عن نوع، الآن مس الميت، حينما الإنسان يمس الميت هذا يعتبر نوع يختلف عن الغسل الموجود للجنابة، نوعين مختلفين. نعم قد تقول غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل الحيض أكو يجمعهم شيء، ولكن غسل مس الميت بعيد عنهم، أجنبي عنهم. لذلك هل هذا الغسل يجري ويغطي كل الأنواع الأخرى؟ يقول ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال، يعني لا يغني عنه. تقول لي شنو يعني تعدد السبب؟ مثل الإنسان إذا مس الميت بعد غسله أكو استحباب بالغسل، إذا قبل غسله بعد برده قبل غسله يجب عليك أنك تغتسل. أما الآن على فرض أنه غسله الميت وانتهوا من الغسل فيأتي ويمس الميت، في هذه الحالة يستحب له الغسل. فهنا هل إذا اغتسل غسل آخر من نوع آخر يغني عن هذا النوع؟ فيه إشكال، يعني لا يغني عنه. فإذا اغتسل غسل آخر يقول يغني عن هذا الغسل اللي هو المس الميت بعد غسله، يقول أنه لا يجزي عن هذا الغسل. فإذا اغتسل ذاك الغسل يحتاج أن يغتسل غسلا آخر بنية مس الميت. استحبابه استحباب اللي يحب يأخذ ثواب إذا اغتسل، ما يجزي لأن النوع مختلف مو واجب. نقول اغتسل الآن غسل آخر يغني عن هذا الغسل، نقول له يبي يحصل الثواب من غسل مس الميت، الغسل المستحب يحتاج أن يغتسل مرة ثانية. هو بالحمام يغتسل ينوي الغسل الثاني يغتسل بعده مباشرة، حتى لازم يصير أكو غسلين. أكو أحيانا بعض الأغسال في الداخل يسمونه تداخل الأسباب، تداخل الأغسال إذا كان من نوع واحد، مثل قال انه غسل جنابه جمعه حيض، ولكن هناك بعض الاسباب لا تتداخل. فعندنا غسل من غسل الجنابه عندي نوع اخر، فالنوعين ما يتداخلون، ما يصير غسل واحد لانك تاتي لكلا السببين. في هذه الحاله يحتاج ان تغتسل غسل اول للسبب الاول او النوع الاول وغسل ثاني للنوع الثاني. بعد مساله شرعيه حكم تعبدي. هذاك مع أنه نوع واحد يعني مستحب. الآن النقاش مو في الاستحباب والوجوب، نقول بأنه تحتاج تغتسل غسل ثاني حتى تحصل الثواب من الاستحباب، مو واجب. هو إنسان بيحصل الثواب يقول أنا اغتسلت توني منتهي من الغسل فأحصل ثواب الغسل الثاني، نقول لا ما تحصل الثواب، تبي ثواب الغسل الثاني هذا المستحب تغتسل مرة ثانية. حكم تعبدي على كل، مو حكم عقلي تقول ليش هناك يجزي عن البقية الأغسال هني ما يجزي. حسب الروايات حسب الأدلة الموجودة أنه لا يجزي عن النوع الثاني. مسألة 46، شخص يغتسل وأثناء الغسل أحدث بالحدث الأصغر، خرج منه ريح أو تبول مثلا، في هذه الحالة هل يكمل الغسل؟ كان مجنب وهو يغتسل أثناء الغسل وصل إلى مثلا النصف الأيمن أو جزء من البدن، في هذه الحالة خرج منه ريح مثلا، في هذه الحالة هل يتم، هل يبدأ يعيد من أول، وماذا يفعل؟ فيقول إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه، يكمله هذا الغسل، يكمله. طبعا عند السيد السيستاني حفظه الله بعض الفقهاء لا، يقول يرجع من الأول. فإذا أنت حتى تضمن كلام الفقهاء، إذا أحدث شخص أثناء غسل الجنابة يعيد من الأول، حتى يجمع كلام كل الفقهاء، إذا ما كان يعرف فتوى مرجعه في هذه الحالة يغتسل من الأول، يرجع أنوي أن يغتسل غسل الجنابة ويبدأ من الأول. والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ، تقول يكتفي بهذا الغسل، نقول لا لا، يجب أنه، في بعضهم يقول يجب ضم الوضوء، البعض عنده احتياط وجوبي بضم الوضوء. فإذا حتى تشمل جميع أقوال الفقهاء، إذا الإنسان أحدث أثناء غسل الجنابة يعيد من الأول ويضم الوضوء معه بعد ذلك، أنت الآن تكون شامل لكل أقوال الفقهاء. شلون؟ يغسل من أول، يغتسل مرة ثانية، بعدين يتوضأ، بعد ما ينتهي يخرج من الحمام عليه الوضوء. يعني هو الآن حاط لغسل الجنابة بالخصوص، فإذا الأغسال الثاني يحتاج أنه يذكر ذلك، إذا ما ذكر قد يكون بالخصوص على حسب الدليل الموجود عنده. والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ، وله العدول الاستئنافي من الترتيب إلى الارتماس وبالعكس. نقول الآن هو يغتسل غسل ترتيبي وأحدث بالأصغر، يقدر أنه يخرج ويغتسل غسل ارتماسي، يغير نوع الغسل ولا يحتاج إلى ضم الوضوء. فيقول وله العدول الاستئناف، استئناف يعني من الأول، إذا قلنا يستأنف العمل يعني يرجع من الأول، مو يكمل، يكمل أو يتم من المكان الذي وقف فيه. أما إذا قلنا يستأنف العمل يعني يرجع من الأول. وله العدول الاستئنافي من الترتيب إلى الارتماس وبالعكس، ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء. إذا غير نوع الغسل من ترتيب إلى ارتماس أو العكس فهنا لا يحتاج إلى ضم الوضوء. مسألة 47، إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، على عدم الغسل، شخص الآن ما يدري هذا، يقول أمس أنا كنت مجنب بس ما أتذكر أني اغتسلت أو ما اغتسلت، يقول تبني على العدم، لأن عنده يقين بالجنابة لكن ما عنده يقين بالغسل، فيبني على أنه ما مغتسل، يعني يأخذ اليقين السابق. وقلنا أنه قاعدة الاستصحاب، إذا عندك يقين سابق وشك لاحق تستصحب اليقين السابق، فهو عنده يقين بالجنابة، الآن عنده شك أنه ارتفعت الجنابة أو لا، يعني اغتسل أم لم يغتسل، في هذه الحالة يستصحب اليقين السابق فيبني على أنه مجنب لحد الآن. تقول احتمال، يكون احتمال هو صح ناسي، لكن احتمال أن اغتسل، يقول هذا الاحتمال ما يأخذ فيه، لأن الاحتمال معناته شك، فإذا كان عنده شك يبني على اليقين السابق. هذه مسألة ثانية أخرين كمل، وإذا شك فيه بعد الفراغ بالنسبة للصلاة، وإذا شك فيه في غسل الجنابة بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إعادة الصلاة. يقول الآن بعد ما انتهى من الصلاة هو شك أنه كان مغتسل أو لا، يقول ابني على صحة الصلاة لأنك انتهيت الآن من هذه الصلاة، فرغت من الصلاة، إلا إذا كانت موقتة يعني لها وقت معين مثل الصلوات العادية، الصلوات اليومية، وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط وجوبا إعادتها حينئذ، إعادة الصلاة. فأحصل عندي مشروط شرط، نقول شك في غسل الجنابة بعد الفراغ من الصلاة لا تجب إعادة الصلاة إلا إذا، فراح يصير عندي شروط، إلا إذا كانت الصلاة موقتة يعني لها وقت معين، وحدث الشك في هذا الوقت من الزوال عند إلى المغرب صلاة الظهر والعصر، وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة أحدث بالحدث الأصغر، فإن الأحوط وجوبا إعادة الصلاة حينئذ، معناته رح يرجع يغتسل ويعيد هذه الصلاة. طبعا بناء على على نفس الفرضية، إذا مو شاك وعنده يقين بأنه اغتسل بعد صلاة صحيحة، المسألة ما تشمل هذه الحالة. لأن إذا حدث أكبر بعد 100% عليه غسل، معناته ما راح يكون ما يصير تحت الحالة، معناته صلاة صحيحة، بس تعبدية، ما عندنا عقل هنا تقول والله عقلا ما أقبل، عقلا ما يصير، على حسب الأدلة الفتاوى الفقهاء، قال أحيانا ما يتناسب مع العقل، مو بالضرورة يتناسب، لأن أحكام تعبدية هذه، يعني ما نعمل عقولنا في المسائل الشرعية. ليش لازم مثلا الذبح يكون بطريقة معينة، قتل الذبيحة تموت بأي طريقة؟ الآن طبعا يقولون أن الدم يخرج لأن الدم مضر، هذا شيء آخر. نفرض في الآن مثلا الإنسان الآن يرمي مثلا يسمي ويرمي طير بسهم، إذا مات الطير بهذا السهم يجوز تأكله مع أن الدم ما خرج، يعني ما ذبح عن طريق الرقبة ودم ما خرج، فإذا ما يكون هذا السبب. الآن مسألة الإنسان عنده سهم يطلق على طير ينوي ويسمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر ويطلق على طير ومات الطير بهالطقة بهالضربة، يجوز أنه يأكل هذا الطير؟ يقول وين قضية الدم، خروج الدم من الجسم ما موجود، فيجوز له الأكل. هذا مو قضية أنه لازم الدم يخرج أو لا يخرج. وأحكام تعبدية، نعم إذا لحقت على الطير أنك تذبح، أما إذا ما لحقت عليه يجوز أنك تأكل. فإذا المسألة مسألة تعبدية، تقول شلون في دم في كذا، نقول لا، المسألة مسألة تعبدية ويجوز لك الأكل. الآن بالنسبة للسمك، أنت تصيد كمية تطلعها من الماء تموت وانت صايدها يجوز تاكل، اما الان تروح على البحر وشوف اكو سمك مثلا سمك ميت على البحر ما يجوز تاكله. والحاله نفس الحاله، يعني انك صدته الان ومات تحت نظرك بعد ما صدته يجوز تاكل، اذا الان تروح على البحر وشوف سمك ميت على البحر تعتبر ميته ما يجوز تاكل. تقول شو الفرق، ماكو فرق بينه حتى لو الان ميت، يعني بعد طري، كل ما يجوز لأنه لابد أنك تصيده أول شيء. فإذن الأحكام أحكام تعبدية، أن عن طريق التعبد الله عز وجل هو يتعبدنا كيف ما يشاء. تقول أكو مصالح من وراء الأحكام، نعم، لكن مو كل المصالح إحنا نعرفها، يعني المصالح المترتبة على الأحكام الشرعية قطعا هناك مصالح، لكن المصلحة الكبرى أن الله عز وجل يريد أن يتعبدنا، يعني العبادة هو الهدف، فتختلف المسائل الآن تترتب على كل مسألة حكم معين مصلحة معينة، هذا شيء آخر، الله عز وجل يريد أن يرى أن احنا نتقبل كلامه نعبده أو لا نعبده، هذا الهدف الرئيسي. فإذا ما عندنا نأتي عن طريق العقل، أنه الإنسان يعمل عقله يقول والله عقلي يقول لا أن هذه المسألة، كما الآن يصير في بعض الأحكام مثلا ليش يصير أكو ذبائح كثيرة في مكة، وهذه الذبائح قد نستفيد منها مثلا، نفرض الآن ماكو مصانع وما عملوا المصالح وما ممكن يستفاد من هذا اللحم، أنت تذبح الذبيحة بعد ما لك شغل، تقدر تأخذ جزء منه توزع جزء منه، لكن نفرض مليون حاج مليون ذبيحة، إذا ما عندك مصانع تأخذ هذه اللحوم يظل اللحم مرمي على الأرض، تقول إسراف، نقول هذا الحكم الشرعي هكذا، أنت تتعبد بالأحكام الشرعية، ما يترتب على هذا الله عز وجل هو يدري أنه في زمان ما قد يصير حتى الحجاج 10 ملايين وأكو 10,000 ذبيحة موجودة، الله يعلم بالزمان أنه في زمان سوف يكون بهذا العدد، وهو أيضا يتعبدنا بهذا الحكم حتى لا نعمل عقولنا مثل بعض الغربيين المسلمين أتوا إلى الحج قالوا ما نذبح إحنا، هذا إسراف، نروح بلدنا نذبح ونوزع على الفقراء، هذا الآن أعملوا عقولهم في الأحكام الشرعية. يقول أن الله عز وجل يتعبدنا بالأحكام ليرى هل نكون من المطيعين أو لا. فإذا القضية مو قضية عقلية بشروط، إذا كان لها وقت وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة حينئذ. تقول أنه لم يحدث ما دام أن الشرط لم يتوفر فيبني على صحة الصلاة. نعم يعني إعادة الصلاة ما يصير بدون إعادة الغسل. نعم
شنو المقصد بالوقت؟
قلنا لها وقت معين مؤقتة يعني لها إيه نعم يدخل في الحكم هذا. هذه الصلاة لها وقت معين أو ليس لها وقت معين؟ مثلا الآن حينما واحد ينذر مثلا نويت أن أصلي ركعتين قربة لله ما حددت بوقت معين كيفك في أي وقت، لكن لو قلت أنا نويت أن أو نذرت أن أصلي ركعتين الساعة 12 الظهر يصير مؤقت محدد بوقت معين. فإذن إذا كان مؤقت بوقت معين يصير له حكم، أما إذا كان عام فأنت حر بعد عام تقدر تصلي في أي وقت. ويجب عليه الغسل، حط فاصلة بعد إعادتها حينئذ بعد الشرط، عندي فاصلة مسألة جديدة. ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر. الصحة مثل الصلاة تكون صحيحة مع كون الإنسان على طهارة. جوازه مثل مس كلمات القرآن، يجوز لك أن تمس كلمات القرآن ولكن لا يجب أن تكون على طهارة. فإذا لكل عمل تتوقف صحته كالصلاة أو جوازه كمس كلمات القرآن على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها مما تتوقف عليها الصحة، حتى مثل مس كتابة القرآن. فإذا ما توقف عليه صحته أو جوازه تحتاج أن تكون طاهرا من الحدث الأكبر. فإذا دخل الصلاة بدون الطهارة من الحدث الأكبر صلاة باطلة، مو مأثوم، صلاة باطلة. ولكن إذا مس القرآن وهو ليس على طهارة يكون مأثوم. وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين. الأول أن يقطع بكونه يعني بكون الغسل مأمورا به وجوبا أو استحبابا على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجناب المتجددة بعد الصلاة، وحينئذ فله الاكتفاء به في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أو لا. نرجع للمسألة مرة ثانية. هذا الغسل قلنا أنه يجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف عليه صحته أو جوازه. هذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين، أن يكون عند قطع يعني 100% أن هذا الغسل مطلوب منه، مطلوب إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. على نحو الوجوب إذا غسل جنابة، على نحو الاستحباب كغسل يوم الجمعة أيضا مأمور به على نحو الاستحباب، مأمور يصير على نحو المعنى المجازي، يعني الأمر والطلب. حينما الإنسان يأمر شخص يبي منا الوجوب، لكن إذا كانت هناك قراء في الكلام على أنه يريد الاستحباب يكون بالمعنى المجازي مع وجود القرينة. ممكن تعرفون قضية الحقيقة والمجاز لمن يكون في المدارس حتما مر عليه إذا كان من الطلبة اللي يدرسون، اللي ما يدرسون بعد أسألكم الدعاء فيه. فإذا هذا المأمور إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، مثل كأن يقصد به غسل يوم الجمعة، هذا المثال المستحب، أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة، هذا المثال الواجب. جنابة متجددة يعني الجنابة الجديدة يغتسل من أجلها. وحينئذ فإذا اغتسل الآن على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة. يعني عن طريق هذا الغسل يستطيع أن يأتي بكل عمل مشروط بالطهارة، لا فقط الصلاة، حتى مس كتابة القرآن، الأشياء الأخرى مطلوبة منه أن يأتي بها يقوم بحيث يكون على طهارة. فإذا هذا الغسل يستطيع أن يأتي به يأتي بواسطة هذا الغسل بكل الأعمال التي تتطلب أن يكون المكلف على طهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. إذا سبقه الحدث الأصغر معنى ذلك هو اغتسل، فعن طريق الغسل هذا الحدث أيضا يرتفع. أم لا، أم لم يسبقه الحدث الأصغر، هذه أم لا، لا ترجعون أم يلحقه الحدث الأصغر. إذا يلحقه الحدث الأصغر معناته مطلوب منا أن يتوضأ. فإذن هذه أم لا، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لم يسبقه الحدث الأصغر، يعني ما كان، حتى لو لم يسبقه الحدث الأصغر في هذه الحالة مطلوب بمجرد ما يغتسل هذا الغسل يغني عن الوضوء، فلا يحتاج إلى أن يتوضأ. كان أنه سابقا محدث فيغني عن الوضوء، لم يكن محدثا من السابق أيضا هذا الغسل إذا كان غسل يوم الجمعة أو الجنابة فلا يحتاج إلى وضوء. هذا الأول، أن يقطع بكون هذا الغسل مأمورا به وجوبا أو استحبابا. الثاني، أن لا يكون كذلك، وفي الرسالة العملية قال كذلك، ارجع عوض مكان كذلك شيء، أن لا يكون كذلك يعني أن لا يقطع بكونه مأمورا به، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب، بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة شك بأنه كان يغتسل حينما أجنب أو لا، يبني على صحة الصلاة، لكن هذا الشك موجود عنده، يعني احتمال أنه اغتسل واحتمال أنه لم يغتسل فيشك، وحينئذ يكتفي به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط، كجواز المكث في المساجد. وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفي فيه بالغسل، بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه. الاختلاف بين المسألتين، الحالة الأولى يقطع بأنه مأمور بهذا الغسل عند خطأ ويعلم أنه قد أجنب فيغتسل، أما الآن عند احتمال أنه قد اغتسل من الجنابة السابقة، عند احتمال، هذا الاحتمال موجود. فإذا الفرق بين المسألتين أنه عند قطع وعلم ويقين في المسألة الأولى، في المسألة الثانية أو في القسم الثاني عند احتمال بقاء الجنابة، ما عند قطع، لأنه نعم أجنب ولكن الآن يشك أنه اغتسل أم لم يغتسل، فالآن عند احتمال، تقول عند يقين بأنه لم يغتسل، نقول لا، لأنه محتمل أنه قد اغتسل سابقا. فعيد المسألة، أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذ يكتفي به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط. تقول يبقى في المسجد، يمكث في المسجد، لأن الإنسان المجنب لا يجوز له البقاء في المساجد، نقول هذا وإن كان على نحو الاحتمال، احتمال أنه مغتسل يقدر يبقى في المسجد، لأن البقاء في المسجد مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر فقط. تقول وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر مثل الصلاة فلا يكتفي فيه بالغسل، تقول أنه اغتسل لكن يجب أن يضم الوضوء معه، لازم يضم الوضوء، لأنه احتمال أنه مغتسل إذا كان قد أحدث، نعم يغتسل ولكن ما دام يوجد احتمال أنه قد اغتسل، أنه اغتسل فاحتمال أنه لم يغتسل، فإذا اغتسل نقول أنه ما دام عندك احتمال أنه اغتسل معناته أنه نقض الاغتسال السابق بالحدث الأصغر، فيحتاج إلى وضوء ما يحتاج إلى غسل، يغتسل من باب الاحتياط ويتوضأ لأنه توضأ حتى يرفع الحدث الأصغر. بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه. نقول الآن أحدث، إذا لم يحدث بالحدث الأصغر كان مجنبا، الآن يشك بأنه اغتسل من الجنابة أو لا. إذا الآن اغتسل مرة ثانية، شك اغتسل مرة ثانية، فرفع حالة الجنابة السابقة بعد ما عنده حدث أصغر حتى يقال بضم الوضوء إليه. هذه واضحة المسألة؟ يعني أعيد المسألة كمثال: إنسان أجنب صلى، بعد الفراغ من الصلاة شك أنه هو اغتسل أم لم يغتسل، فالآن نبني على صحة الصلاة السابقة، يعني يريد أن يصلي الآن، يريد أن يمكث في المسجد يبقى في المسجد أو أنه يريد أن يصلي، نقول أنه عند احتمال أنه اغتسل. نقول البقاء في المسجد يتطلب منه أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، ابني على صحة الاحتمال أنك اغتسل تقدر تبقى في المسجد، لكن إذا تريد أن تصلي لا يمكن أنك تقبل حالة الشك. من يريد أن يأتي إلى الصلاة لابد أن يكون على يقين من الطهارة، يقين عنده، يعني متأكد أنه متطهر حتى يستطيع أن يصلي. بدون هذا اليقين الاحتمال ما يكفي، نقول احتمال أنه اغتسل، نقول الاحتمال ما يكفي، لابد أن يكون على يقين من الاغتسال، فهنا يحتاج أنه يغتسل مرة ثانية. وعندي حالتين هنا: مرة تقول صدر منه الحدث الأصغر، ومرة لم يصدر منه الحدث الأصغر. فإذا لم يصدر منه الحدث الأصغر الآن حينما يغتسل معناته رفع الاحتمال، ثبت الاحتمال السابق، الآن يصير على يقين من الطهارة من الحدث الأكبر. إذا كان قد أحدث بالحدث الأصغر فهنا يغتسل حتى يكون عنده، يرفع، يكون عنده حالة اليقين بالغسل، ولكن يأتي عنده احتمال أنه كان مغتسل سابقا الآن أحدث بالأصغر، فيحتاج أن يأتي بالوضوء لأنه محتمل هذا الغسل يكون اغتسل سابقا. فإذا حينما أحدث رفع الغسل السابق الآن يحتاج إلى وضوء، فرح يضم الغسل مع الوضوء لهذه الاحتمالات المختلفة. واضح المسألة ولا أشرح مرة ثانية؟ مرة ثانية خلنا نأخذ على اللوح كمثال. نعم الحين على اللوح بيت إن شاء الله. شخص أجنب ثم صلى، بعد الفراغ من الصلاة شك في غسله، يعني ما يدري أنه هنا اغتسل أو لم يغتسل، ما يدري، شك، فإذا راح يكون عنده الشك يرجع إلى ما قبل الصلاة، فعندي راح يصير عندي احتمالين: احتمال أنه اغتسل، واحتمال أنه لم يغتسل. ما دام في شك يعني يحتمل احتمالين، نسبة 50% من الجهة و 50% من هذه الجهة. نقول الآن بالنسبة للصلاة التي صلاها في هذه الحالة، نقول خذ بهذا الاحتمال فتبني على صحة الصلاة. والدين دين يوسف، تقمت بعمل معين صار عندك شك، نقول ابني على صحة هذه الصلاة، طوف طاف مثل ما نقول. تقول الآن يريد هنا بعد هذا الشك مرة عند البقاء في المسجد ومرة عند الصلاة يريد أن يصلي صلاة جديدة، بالنسبة للبقاء في المسجد ما هو الشرط؟ أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر. يعني إذا كان مجرم ما يجوز يدخل المسجد، إذا كان محدث بالحدث الأصغر إنسان ما متوضي يقدر يدخل إلى المسجد يقعد بالمسجد. أما بالنسبة للصلاة أن يكون على يقين من الطهارة، فإذا كان مجنب عليه الغسل، إذا كان محدث بالحدث الأصغر فعليه الوضوء. شاك ولا فرح تأخذ كل الاحتمالات. نقول الآن بالنسبة للبقاء في المسجد أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر، فهنا يغتسل. حتى لو لم يغتسل نقول يريد أن يبقى الآن في المسجد، نقول أقد احتمال أنه اغتسل، فيمكن له أن يبقى في المسجد. صحيح ما قال يغتسل مرة ثانية لمجرد بقاء احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، حينئذ يكتفي به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر. قال له يغتسل أحسن، فصير يغتسل. إنزين يغتسل لأن شرط البقاء في المسجد أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر، أن يكون قاطع عند الطهارة، فرح يغتسل يغتسل هني ويقدر يدخل المسجد. إذا أخذ على أساس أنه يغتسل، نقول بأنه يريد أن يدخل في الصلاة هل يكفي أن يغتسل؟ خلنا نأتي إلى الاحتمالين. إذا اغتسل هني عندي حالتين، مرة أحدث بالحدث الأصغر ومرة لم يحدث. تقول إذا لم يحدث بالحدث الأصغر فإنه يكتفي بهذا الغسل. ليش؟ لأن احتمال، نقول احتمال أنه اغتسل من السابق، الآن خلي يغتسل مرة ثانية ما يضر هذا الاغتسال، خلي يكون كأنه اغتسل مرتين. احتمال أنه لم يغتسل في هذه الحالة، الآن اغتسل غسلا جديدا لكن ما أحدث بالحدث الأصغر حتى يتطلب منه الوضوء فيكتفي بالغسل، والآن هو على يقين من الطهارة. الآن كان هذا الغسل عنده موجود فهو الآن على طهارة، إذا هذا الغسل لم يغتسل الآن اغتسل فراح يكون على طهارة ما دام أنه لم يحدث بالحدث الأصغر، يستطيع أن يدخل إلى الصلاة. نقول أحدث بالحدث الأصغر، الآن عندي احتمال أنه اغتسل هنا بعد ما انتهى شك في هذا الغسل، وكان محدثا لنفرض أنه أحدث بالحدث الأصغر في هذا المكان، أحدث بالحدث الأصغر، فنقول إذا أحدث بالحدث الأصغر هل يمكن أن يكتفي بهذا الغسل؟ إذا كان احتمال أنه اغتسل، فإذا اغتسل ثم أحدث بالحدث الأصغر شنو المطلوب منه؟ مطلوب منه وضوء، ما يقدر يكتفي بهذا الغسل. فاغتسل هنا اغتسل لكن تكليفه ليس الغسل، وإنما تكليف أن يأتي بالحدث الأصغر، أن يأتي بالوضوء. لا الصلاة الثانية. لا الصلاة الثانية مرت علينا المسألة سابقا أنه بعد الفراغ من الصلاة يبني على صحة الصلاة، طرح المسألة، طرحت المسألة السابقة. لا مسألة سابقة مرت علينا الدرس الماضي أو اللي قبله، أنه إذا شك بعد الفراغ من الصلاة يبني على صحة الصلاة ويتوضأ للصلوات الآتية، مرت سابقة، فنبني على المسألة السابقة. فإذا راح يصير عندي احتمال أنه اغتسل أحدث بالحدث الأصغر. الآن تكليفه ليس هو الغسل المطلوب منه أن يتوضأ. تقول أنه احتمال أنه لم يغتسل، يعني رح نأخذ الاحتمالين، أحدث بالحدث الأصغر مطلوب منه الغسل، والغسل رح يغني عن الوضوء، فهو بين الاحتمالين أن تكليفه يكون الوضوء أو تكليفه يكون الاغتسال، فيجمع بينهما إذا كان محدثا بالحدث الأصغر. احتمال أن تكليف الغسل لأنه لم يغتسل سابقا، واحتمال أن تكليف الوضوء لأنه اغتسل سابقا ثم أحدث بالحدث الأصغر. فما دام أن هذين الاحتمالين موجودين، اثنينهم أنه يطلب منه اغتسال ووضوء، ومطلوب أن يكون على يقين من الطهارة، أن يكون على يقين من الطهارة حتى يصير عند هذا اليقين، تقول إذا اغتسل محتمل أن مطلوب منه الوضوء، فهذا اليقين ما يكون موجود عنده. أو يكون احتمال أنه تكليف الغسل، لكن من المحتمل أن يأتي الاحتمال الثاني، فحتى يكون على يقين من الطهارة يغتسل ويتوضأ لما يشترط فيه الطهارة أيضا من الحدث الأصغر اللي هو يحتاج إلى وضوء. أما في الحالة الأولى مطلوب منه فقط أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر، فيحتاج فقط إلى غسل. يعني هنا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فيحتاج حتى يضمن على أنه على يقين من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، يحتاج إلى غسل ويحتاج إلى وضوء حتى يضمن كلا الاحتمالين. واضح المسألة؟ مسائل الحيض نخليها إلى الدرس القادم إن شاء الله، لكن في مسائل الحيض إن شاء الله نمشي، ما دام على نمشي على ترتيب الكتاب فنمشي له إن شاء الله، نحاول نشرح المسائل ونبينها. قد صعوبة المسائل في باب الحيض 100%، هذا معروف أن المسائل في باب الحيض مسائل صعبة، وخاصة بالنسبة للصغار قد ما يقدرون يتصورون قضايا الحيض. الكبار عندهم هذا التصور عن مسائل الحيض، خاصة المتزوجين عندهم، يعني حينما يسمعون المسألة قد تكون بعض المسائل مرة عليهم، لكن إن شاء الله نحاول نبين ونفصل بالمسائل بالمقدار اللي ممكن، ومع طرح القواعد العامة. إذا ذكرت المسألة شيء معين أقول لكم هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة يعني تقدر تطبقها على أي مورد من الموارد. فإذا كان عندك مجموعة من القواعد العامة، إذا صارت عندك مسألة معينة تأتي بالقواعد العامة تطبقها على المورد. أي سؤال من الأسئلة من النساء بتطبيق القواعد العامة يمكن أنه تعرف حكم القضية الخاصة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.